بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 42 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 13 من شهر ذي القعدة عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قبل أن يبدأ أخونا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ عبد الواحد قراءة الحديث المخصص للقاء هذا اليوم، أنبه إلى شيئين. الأول، لا نستقبل الأسئلة التي تجر إلى الأمور السياسية سواء في هذه البلاد أو في غيرها. الأمر الثاني، تستبعد أسئلة الجرح والتعديل، ما تقول في فلان وفي فلان وكذا. فموطن هذه الأسئلة الخاصة في الجرح والتعديل لها مكان آخر. ولا مانع أن تعرض عبارة فيها مخالفة شرعية دون ذكر القائل والبلد. وعلى بركة الله يا شيخ عبد الواحد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال: فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى. فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أولا، نحن اخترنا مع التنسيق الشيخ عبد الواحد لفظ مسلم، وقد سمعتم أراد الله أن يبتليهم. وأما الرواية الأخرى بدل الله أن يبتليهم، فهذه رواية منكرة وغير مقبولة. وإن كان البخاري رحمه الله إماما في السنة، والظاهر أن بعض الروايات أخطأ، وذلكم أعني إيضاح أنها منكرة، أنه لا يجوز على الله البداء، والبداء هو العلم بعد سبق الجهل، وهذا هو مسلك اليهود في إنكارهم النسخ. ثانيا، في هذا الحديث فوائد عدة، إحداها أن هؤلاء الثلاثة مسلمون. نعم، وهذا يفيده أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم. الفائدة الثالثة، عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء أراده في الأرض أو في السماء. فإذا أمر بشيء كان بكلمة كن فقط، قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وإيضاحه أن الله سبحانه وتعالى شفى كل واحد من هؤلاء الثلاثة مما كان فيه من المرض، وأغناهم بعد فقرهم. ومن تلكم الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء من عباده، فيبتلي بالنعم ليظهر شكر الشاكرين، كما يبتلي بالمصائب ليظهر صبر الصابرين. وقد بسطت هذه المسألة في مواطن ومجالس منا متعددة، فليراجعها من شاء. ومن فوائد هذا الحديث أن الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء بعدله. فهداية الإرشاد والدلالة، هذه هي التي أنزل الله من أجلها الكتب وبعث الرسل. نعم، فمنهم من هدى الله، نعم، ومنهم من ضل. وأما هداية التوفيق فهي بيده سبحانه وتعالى، وهذا هو الجمع بينما يظهر منه من الآيات إثبات الهداية، وما يظهر منه نفيها. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهاتان الآيتان وما في معناهما ظاهره نفي الهداية. وفي سورة الشورى قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المثبتة في هذه الآية هي هداية الدلالة، نعم، والإرشاد. والهداية المنفية في الآيات السابقة وما في معناها هي هداية التوفيق والقبول، لا يملكها أحد من الخلق، لا ملك مقرب، نعم، ولا نبي مرسل، هي إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. فالأنبياء وأتباعهم بإحسان أوتوا هداية الدلالة والإرشاد، كل حسب حسبه. وأعلى الناس مقاما هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم. ومن فوائد هذا الحديث تذكير الناس، تذكير الناس، وإن شئتم فقولوا تذكير من طرأ عليه طار يحرفه عن هدى الله عز وجل. وهذا يفيده كون الملك عليه الصلاة والسلام أتى كل واحد في هيئته وسأله ورد عليه برد عليه، نعم، بما رد عليه. من ذلكم قوله لأحد الرجلين الأبرص والأقرع: كأني أعرفك، كنت كذا وكنت كذا، لئن كنت كاذبا، نعم، لئن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. دعا عليه ولا شك أنهما كاذبا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب ومن فوائد هذا الحديث أن جحود نعمة الله عز وجل، وأنها من كسب المرء وسعيه إلى غير ذلك من الأكاذيب سبب في زوالها. فالظاهر أن الأولين أرجعهم الله كما كان، فالأبرص رجع أبرص فقير، والأقرع رجع أقرع فقير، نعم. نعم. ومن فوائده أن إضافة النعمة إلى الله عز وجل وبذلها لمن يستحقها من أركان الشكر الثلاثة. فأركان الشكر هي أركان الشكر ثلاثة، من استجمعها كان شاكرا لله عز وجل. أحدها الإقرار بالنعمة باطنا وأنها من الله، إن شاء أبقاها وإن شاء سلبها. ثانيها التحدث بها ظاهرا عند الحاجة، كما قال الأعمى: كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغنني الله. الثالث إنفاقها في مرضات موليها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ذلكم الرجل الذي هداه الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه من فضائل الأعمال، قال للملك: والله لا أجهدك في شيء أخذته لله. كان يظنه بشرا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا بعث ملكا إلى بشر فإنه يبعثه على صورة رجل، لأن البشر لا يطيق رؤية الملائكة. ولهذا هو إيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها مرتين فقط، وفي باقي الأحوال يأتيه في صورة رجل. ومن فوائده وهذه مزعومة وليس الحديث دليلا عليها، وإيضاح ذلكم أولا أن المهوسة يستدلون بهذا الحديث على جواز التمثيل. قالوا: فبعث الله الملك إلى كل واحد من هؤلاء الثلاثة على هيئته. وهذا مردود من أوجه، أحدها أنه لو أتاه في صورة أخرى لما حصل منه ما حصل. نعم، فلو أتى الأقرع والأبرص في صورة رجل صحيح سليم، نعم قد لا يتقبل منه، وحتى قد لا يصغي إليه فيسمع كلامه. نعم، ولعل الحكمة في هذا أن الله عز وجل أولا تنبيه هؤلاء إلى ما غفلوا عنه وبخلوا به من حق الله وحق عباده، هذا الوجه الأول. الثاني أن هذا من حكمه سبحانه وتعالى، فهو لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون. الوجه الثالث أن كل من يعتد بقوله من أئمة العلم والإيمان والدين في هذا العصر يحرمون التمثيل. نعم، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى الكلام فيه من فوائد هذا الحديث. وتفضل، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم اغفر لما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون.
السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: هل رؤية الله جل وعلا في الجنة اتفق عليها أهل الإسلام أم حصل خلاف بينهم؟
أقول أولا الذي دلت عليه النصوص ووقفنا عليه من كلام أهل العلم شيئا، الأول إثبات المؤمنين رؤية الله عز وجل مرتين، إحداهما في عرصات القيامة المحشر أرض المحشر، والأخرى في الجنة. الثاني أن نفاة رؤية المؤمنين ربهم، نفاة رؤية المؤمنين ربهم، هذا هو قول الجهمية ومن وافقهم من المبتدعة. نعم. الأمر الثالث في هذا بالنسبة للموطن الثاني الذي وقفت عليه حتى الساعة أن أهل السنة متفقون عليه، وأما أهل البدع من جهمية ومعتزلة ومن لف لفهما فإني لم أقف على نص حتى الساعة، ولكن عموم كلامهم في نفي الرؤية يشمل إنكارهم رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، هذا ما وقفت عليه وهو آخر ما استقر عليه الأمر عندي. وبهذا يعلم أن قولي في بعض الدروس أو في لقاء الجمعة الفائتة في جدة لا ينكرونها هذا خطأ قصور، فأرجع عنه إلى ما قررته الآن. والكل يعلم لا سيما المكثرون من مجالستي وسماع دروسي أني نبهت مرارا إلى قبول التنبيه إلى الخطأ والرجوع عنه إن شاء الله، وأنا على ذلك، بل وأوعزت إلى خواصي من أصحابي وطلابي أن يجعلوا هذه أصلا لي وقاعدة من قواعدي في الرجوع عن خطأي، والكثير منهم موجودون ولله الحمد. نعم. أقول الكثير منهم موجودون الآن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول السائل: هل يجزئ حج البدل إذا حجت المرأة عن الرجل أو العكس؟
يعني كأنه يقول هل يصح أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في حج النيابة؟ الجواب نعم، لكن بشرط أن يكون النائب قد حج حجة الفريضة. نعم. وكذلك العمرة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: ما حكم الحج بدون تصريح؟ وهل من كان مريدا للحج لكنه لم يذهب لعدم حصوله على التصريح، هل يكتب له أجر حجه؟
هذا راجع إلى نيته، فإن كان ناويا للحج وحبسه هذا فله ثوابه. وننبه إلى أن التصريح يجري ضمن المصالح المرسلة، فولي الأمر عندنا حفظه الله رأى في هذا مصلحة فأوجب التصريح وفق الأنظمة الموضوعة، ولا يجوز التحيل عليه. نعم. فمن تحيل عليه بشكل أو آخر لا نقول وتم الحج مستوفيا أركانه وواجباته وشروطه حج صحيح، لكنه يأثم على هذه المخالفة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع في هذا اللقاء يقول: امرأة تزوجت بدون معرفة أبيها لأنها لم تصلي في زمن من الأوقات.
كيف؟
يقول: امرأة تزوجت بدون معرفة من أبيها، بدون معرفة أبيها، لأنها لم تصلي في زمن من الأوقات، يعني لم تصلي، كانت كأنها عاصية، فيقول: أخذت محرم من عندها، فما حكم الزواج على هذه البنت؟
النكاح فاسد، لم يصح، والأحاديث في هذا مستفيضة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها لا نكاح إلا بولي، هذا خطأ، ولكن عليها وعلى زوجها أن يذهبوا إلى أبيها ويجددوا العقد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس في هذا اللقاء، يقول السائل: هناك أخ من المغرب يسأل، يقول إن زوجته لا تريد الصلاة، ولكن عندما يشد عليها أو يهجرها تصلي، وما هي إلا أيام معدودة وتعود لنفس عادتها، فما حكم التعامل معها في هذه الحال؟
يعني لا تصلي؟
نعم،
ثم بعد ذلك ترجع إلى عدم الصلاة؟
أي إذا هجرها وشد عليها تصلي، ثم بعد أيام تعود إلى ترك الصلاة.
أولا، إذا لم يكن بينهما أولاد فليسرحها، فلا خير له فيها، لأنها عاصية فاسقة. ثانيا، إذا كان بينهما أولاد فلينظر، يعرضها على المصحات النفسية، فإن قرر الأطباء أنها مصابة بمرض نفسي فليصبر عليها وليجد في علاجها ما دام أن بينهما أولادا، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل، هذا السؤال السادس، يقول: ما الفرق بين أسماء الله والإخبار عن الله عن الله، وما هو الضابط في باب الإخبار؟
أسماء الله توقيفية، وهذه لها ما يدل عليها، ومن ذلكم التصريح في القرآن، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر سورة الحشر. وقوله تعالى: نعم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، غير ذلك. ومنها نعم النقل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به، مثل: يا حي يا قيوم. نعم، وهكذا. نعم. أما الإخبار فغالبا يكون في الأفعال، كالكيد والمكر والبطش، فهذه هذه أفعال لا يؤخذ منها، يؤخذ منها صفة، ولكن لا يؤخذ منها اسم، فلا يقال إن الله كائد، إن الله ماكر، أعوذ بالله، لا يقال هذا، لأنها لا تطلق إلا في المقابل، لبيان أنه سبحانه وتعالى قادر على الانتقام من رد هديه الذي أنزله على رسله. ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول: كيف أتحصل على خشية الله عز وجل بصدق؟
كيف؟ ارفع صوتك.
يقول: كيف أتحصل على خشية الله بصدق؟
الظاهر أن بعض الأسئلة تمليها الوساوس، ولكن ننصحك يا بني بأمور، منها كثرة تلاوة القرآن الكريم، ومنها كثرة العبادة، ومنها المحافظة على العبادة، المحافظة على فرائض الله، والاستكثار من النوافل. الثالث كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، ومنها مجالسة الطيبين في مواطن اجتماعاتهم، في المساجد، في جماعة الصلوات الخمس، في الجمع، نعم، وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول: أحسن الله إليكم، سؤالي عن حج البدل، من يحج لأجل المال، ما حكم هذا العمل؟ وهل يجزئ الحج عمن حج عنه؟
أولا، نحن نأخذ على الظاهر ونكل الباطن إلى الله سبحانه وتعالى، هو المطلع عليه. ثانيا، يجب علينا إذا استنبنا شخصا يحج عنا أو عن ولي لنا أن نختار الصالح الفقيه في الحج، وإن حصل عالم أو طالب علم جيد فهذا أفضل، والله أعلم. نعم. أما الحج فهي صحيحة ولو كان هذا ينوي المال فقط. نعم. لا، لكن نحن نوصيه بأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولا مانع من الكسب، لأن هذا النائب يحتاج إلى كل ما يستلزمه الحج مع نفقته هو في سفره ونفقة عياله في غيبته حتى يعود. نعم. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنبه بارك الله فيكم إلى أن اللقاءات القادمة ستكون في دراسة مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.